الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في فتح المجيد عند قول رحمة الله عليه في باب ما جاء في التطير، قال رحمة الله عليه: وقد جاءت أحاديث ضل بعض الناس أنها تدل على جواز الطيرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في المرأة والدابة والدار، ونحو هذا. قال ابن القيم رحمه الله: إتباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ليس في إتباق الطيرة التي نفاها الله، وإنما غايته أن الله سبحانه قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها سكنها، وأعيانا مباركة لا يلحق من قاربها منها شؤم ولا شر. وهذا كما يعطي سبحانه الوالدين ولدا مباركا أعيان الخير على وجهه، ويعطي غيرهما ولدا مشؤوما أعيان الشر على وجهه، وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية وغيرها. فكذلك الدار والمرأة والفرس، والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، والله سبحانه خالق الخير والشر والسعود والنحوس، فيخلق بعضها للأعيان سعودا مباركة، ويقضي بسعادة من قاربها حصول الجمل والبركة له، ويخلق بعضها نحوسا يتنحس بها من قاربها، وكل ذلك بقضائه وقدره كما خلق سائر الأسباب وربط بمسبباتها المتضادة والمختلفة، كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة ولذذ بها من قاربها من الناس، وخلق ضدها وجعل أسبابا لألم من قاربها من الناس. والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس، فكذلك في الديار والنساء والخيل، فهذا لون، والطيرة الشركية لون انتهى. وهذه المسألة تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وعرفنا أن هذا شر حقيقي يخلق الله عز وجل في بعض النساء وفي بعض الدور وفي بعض الدواب، وأن الذي أبطله ربنا سبحانه وتعالى وأبطله نبينا عليه الصلاة والسلام الشر الوهمي الذي ليس له أساس، وإنما أشياء وهمية يعتقدون الشر في أشياء، وأن أسباب الشر عن طريق الوهم، لم يجعله الله عز وجل أسبابا لذلك. هذا الذي نفاه الله عز وجل ونفاه النبي عليه الصلاة والسلام. أما الشر الحقيقي الذي هو بقضائه وقدره فهذا مما يثبت ولا يثبت. قال رحمه الله: قوله ولا هامة بتخفيف الميم على الصحيح، جاء بالتشديد، بتشديد الميم وبتخفيفها. قال: بتخفيف الميم على الصحيح. قال الفراء: الهامة طير من طير الليل، كأنه يعني البومة، طير من طير الليل كأنه يعني البومة. قال: من أعرابي كان يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم، يقول: عادت إلي نفسي أو أحد من أهل داري. جاء الحديث من أهل داري وإبطاله. وعلى هذا المعنى فقول ولا هامة ليس المراد بذلك نفي وجود الطير، وإنما المراد بذلك نفي هذه العقيدة، عقيدة الشؤم، نفي التشاؤم بالهامة، وأن ليست من أسباب الموت والهلاك. إذا وقعت على بيت بعض الناس لا يعني أنها نعت نفسنا في هذا البيت. فليس السبب للموت. فهذا هو المراد بالنهي. ولأهل العلم كلام كثير حول هذا اللغظة والأهامة، منهم من يرى هذا المعنى، ومنهم من يرى أنها حوام الأرض، ريدان السموم، بمعنى أن لا تضر بنفسها وإنما بقضاء الله وقدره. ومنهم من يحمل ذلك على معنى عظام القتيل إذا قتل ظلما، فإنها تتحول هامة، أي تتحول طيرا من الطيور، وعلى هذا يكون النفي على ظاهره لأن هذا ليس له أساس من الصحة. فعظام الميت المقتول لا تصح كذلك. ومنهم من يرى أنها دابة، دودة تخرج من الميت وتبقى إذا قتل ظلما وتبقى تدور حول القبر وتنادي اسقوني اسقوني إلى أن يؤخذ بثأر الميت. لأضربنك حتى تقول الهامة اسقوني، الأبيات مما نقل عن الجاهلية، لأضربنك حتى تقول الهامة اسقوني ونحو ذلك. فعلى كل إن حملنا عن هذا المعنى فهو النفي على ظاهره، هذا ليس له وجود، ما في دودة تخرج من القتيل وتطل حول العرش وتقول اسقوني اسقوني حتى يثأر بالقتيل، ولا أن عظام القتيل تصير هامة، فيبقى النهي على ظاهره. وإلا فسلم الهامة بعد طير الليل البوم أو شبه ذلك، فليس النهي لحقيقة الطير وإنما لعقيدة التشاؤم في ذلك الطير. قال رحمة الله يعني قوله ولا صفر بفتح الباء، روى أبو عبيدة في قديم الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشي والناس، وهي أعدى من المجرب عند العرب، ويكون الذي حينئذ نفي هذا العقيدة أنهم يعتقدون أن أعدى من الجرب وأن هذا ليس له أساس. وتفسير هذه الكلمة ولا صفر بدويلة، دويلة البطن، هو المأثور عن بعض رواة الحديث من الصحابة، فإنه فسره بذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وحديثه في صحيح الإمام مسلم فسر ولا صفر بهذا المعنى، وهو من رواة هذا الحديث. واختلف مالك الإمام البخاري وهكذا الإمام مالك وجمعنا العلم والنووي وجمعنا العلم، ذهبوا إلى هذا المذهب باعتبار أنه من تفسير الصحابة، من تفسير بعض رواة الحديث، بعض رواة هذا الحديث وجاب بن عبد الله رضي الله عنه. قال ولا قول ولا صدر بفتح الفاء، روى أبو عبيدة في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس هي أعدى من الجرب عند العرب. ونقل التفسير عن جابر بن عبد الله كان أحسن، وكلامه كما عرفنا في صحيح مسلم بعد أروى الحديث، سئل عن ذلك فذكر هذا المعنى، ونقل ذلك كان أحسن في هذا الموضع. قال رحمة الله عليه وعلى هذا المراد بنفي ما كانوا يعتقدونه من العدوى، وممن قال بها سفيان عيينة. واليوم أحد البخاري الذي نقرأ الجماعة هنا يقول من قال بها سفيان عيينة من أحمد البخاري والجرير، يضاف إلى هذا أيضا الإمام مالك إلى هذا المعنى. وهكذا النووي وآخرون. إذن ذكره هنا، ذكره بعد ذلك. قال إذن لقد عمل قول آخر، إذن ينظر في هذا. قال وقال آخر مراد به الشهر صبر، والنبي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في الناس وكانوا يقتلون المحرم ويحرمون الصبر، فكان هو قول مالك. إذا نحتاج لمزيد نظر فيما نسيب إلى مالك يتوقف في هذا، يحتاج إلى مزيد تأمل. قال وروى أبو داود عن محمد بن راشد عن من سمع يقول أن أهل الجاهلية يتساءلون بصبر ويقول أنه شهر مشؤوم، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال، ولعل هذا القول أشبه الأقوال والتشاؤم بصبر من جنس الطير المنهي عنها. ابن رجب اختار هذا القول رحمة الله عليه أن المراد بذلك التشاؤم بشهر صبر. قال وجب لعل هذا القول أشبه الأقوال والتشاؤم بصبر من جنس الطير المنهي عنها، وكذلك تشاؤم يوم من الأيام كيوم الأربعاء، وتشاؤم أهل الجاهلية بشوال في النكاح فيه خاصة. قوله ولا نو، النو واحد الأنواع، وسيأتي الكلام عليه في الباب إن شاء الله تعالى. قول ولا غول هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان، والمراد وهو المراد هنا. قال ابو الشعاذات الغول واحد الغيلان وهو جنس من الجن والشياطين. كانت العرب تزعم ان الغول في الفلاة تراءى للناس تتلون تلونا في صور شتى، وتغولهم اي تضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وابطله. قال فيكون المعنى لقوله لا غول أن لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه، وليس المعنى نفي وجود الجن، لكن نفي مثل هذا التأهير وهو الإضلال في الطرق، وأن لا تستطيع في حق الذاكرين لله عز وجل والمتوكلين عليه. قال ويشهد ذو الحيل الآخر لا غول ولكن سعالي سحرة الجن، وهذا الحيل لا يثبت، أي ولكن في الجن سحر لهم تلبيس وتخييل. ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان تنازلوا بالأذان، كذلك لا يثبت، لكن من حيث المعنى قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يثب وله ضراط عند سماع الألم، أي يدفع شرها بذكر الله، وهذا يدل على أنه لم يأذن فيها عدمها. ومن حديث أبي أيوب كان ميتم في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ، وهذا أيضا لم يثبت. فعلى كل ليس المراد بذلك كما عرفنا نفي وجود الجن، والذي ينفي وجود الجن يعتبر كافرا مكذبا للكتاب بالقرآن والسنة، وليس المراد بذلك على وجه الخصوص نفي وجود الجن في طرقات المسافرين. فهم يوجدون في طرق المسافرين وقد يتخيلون ببعض الصور، وهناك من الناس يشاهد مثل ذلك في الأشجار لا سيما الأشجار القديمة التي كانت على الدوام، تشبه لهم الشياطين والجن ببعض الصور، لكن لا يستطيعون أن يضروا أحدا إلا بإذن الله عز وجل. وإذا كان العبد ذاكر لله عز وجل متوكلا عليه فلا يضرونه. باطل، ذنك وجود الجن يعتبر كافر، سورة من القرآن اسمها سورة الجن، ذكر الله عز وجل خبره. وهكذا في آخر الأحقاف ذكر الله سبحانه وتعالى شأن الجن الذين استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته. من أهل البدع إلى أنكر التلبس من أهل البدع والأهواء ولا يعتبر كافرا. يعني ما ذهب الأهل المعتزلة، الأهل المعتزلة لكن ليس كافر، نعم لا يعتبر كافر دينار. وإن كان هذا من الضلال، إنكار التلبس الجن بالإنس يعتبر من الضلال. فأنا خير، فإن هذا خلاف ما تدل عليه الأدلة والأمور المشاهدة. نعم خلاف ما دل عليه الأدلة والأمور المشاهدة كما قال مثل الصلاة، إن شاء الله تصح الصلاة، لكن الذي ينبغي الابتعاد. والله سبحانه وتعالى أطال في كتابه الكريم كما في الذي يتخبطه الشيطان من الناس، ويدل على أن الشيطان قد يتخبط بعض الناس بمسه وحلول فيه. وجاءت بذلك أيضا السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت بعض الأحاديث في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لبعض من أصيبه أصيب بشيء مس الجن، وكان يضرب على صدر الممسوس على صدره ويقول بسم الله أن رسول الله اخرج عدو الله من ذلك، فخرج الجرح من فمه. والحديث يثبت العلامة الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة. فعلى كل الأدلة في ذلك موجودة من أدلة الكتاب والسنة، وهكذا لواقع الناس الشيء موجود ملموس من حيث الواقع. يدخل الجن في بدل الإنس، وإذا ما رقي بطرق الشرعية يجد شره بإذن الله عز وجل. ويسمع الشخص كلام الجن من داخل الإنس الممسوس، وربما يتكلم بغير لغته بلغة أخرى بغير لغته، بل قد يتكلم بل لا يتكلم. وقد وجد هناك مرقة طيب له في الشهر أو ثلاثة الأشهر، فتكلمت ونطقت مريضة مسوسة تكلم فيها الجن من داخلها، وما زالت في الأشهر الأول، إن في شهر أو ثلاثة أشهر ما تكلمت فيه تكلم الجن من جوها. فعلى كل هذا أمر محسوس وموجود من حيث الواقع. وينكر ذلك أهل البدع من المعتزلة ومن جهال الأطباء، يعني من جهال الأطباء ينكرون ذلك، وهكذا المعتزلة. وينكر ذلك ما عرفناه من البدع، يدخل في البدع بدون خلاف ما تدل عليه الأدلة أو من أقوال أهل البدع. ينكر ذلك من أقوال أهل البدع وهو خلاف ما تدل عليه الأدلة. قال رحمة الله عليه، قال المصنف رحمه الله: ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال الشارح: قوله يعجبني الفأل. قال أبو السعادات: الفأل مهموز فيما يسوي السوء، والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وربما استعملت فيما يسوء. يقال: تفاءلت بكذا وتفاولت على التخفيف والقلب، وقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا فعل. وإنما أحب الفعل لأن الناس إذا أملوا فائت الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم على خير، وإذا قطعوا آمالهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشر. وأما الطيرة فإن الذي يسوء الظن بالله تعالى وتوقع البلاء والتفرع أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم، أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في ظني أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. من حيث قال يا رسول الله من الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. على كل هذا الفأل كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عكس الطيرة. الطيرة شؤم وهي سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. المتطير عنده سوء ظن بالله عز وجل وأن تجارته ما هي رابحة، وأن الله عز وجل يجعل يربح في تجارته بسبب ما رأى بسبب الشؤم الذي حصل له، ويتشائم بكذا وأن سفره غير ناجح، فيبقى في سوء ظن بالله عز وجل وأن الله عز وجل يجلب له الشرور في كل اتجاهاته وفي كل أعماله أو في كثير من أحواله وأعماله، فيبقى المتطير في سوء ظن بربه سبحانه وتعالى. أما صاحب الفأل المتفائل فيعيش مع حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى عمل صالح، والله يقول في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. فالله عز وجل عند ظن عبده به، فالظن بالله سبحانه وتعالى الظن الحسن عمل صالح، والظن السيء من أمور الجاهلية يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، ومن ظن المنافقين بربه سبحانه وتعالى وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. إذا ظن الحسن من الأعمال الصالحة والفأل يورث الظن الحسن لله عز وجل، وهي كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام أو كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة. يكون الشخص به شيء من المرض فيسمع متكلم ينادي أحد باسمه ويقال له يا سالم أقبل، فيسمع كلمة سالم فيرجو من الله سبحانه وتعالى السلام ويظن بالله عز وجل ظن الحسن وأنه سوف يسلمه من المرض، فتورث الكلمة الطيبة ظن الحسن بالله عز وجل، يسمع الكلام الطيب فينشرح صدره، فالمريض إذا سمع اسم السلام انشرح صدره ورجى ربه أن يسلمه. وإذا أضل شيئا فسمع من يخاطب غيره وقال له يا واجد كذا يا واجد، فيسمع كلمة هذه الكلمة التي تدل على وجود الضال فينشرح الصدر بسماع هذه الكلمة ويحصل له حسن الظن بالله عز وجل أن الله عز وجل سوف يرد له ضالته، إلى غير ذلك من الأمثلة. فالفأل الكلمة الطيبة، يسمع الإنسان فيعظم رجاءه بربه سبحانه وتعالى، فهذا مما يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى ويحبه النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قال ويعجبني الفأل، فإن عكس الطيرة، الطيرة سوء ظن بالله عز وجل والفأل حسن ظن، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفأل في كل شيء. وإذا وجد اسما سيئا المعنى غيره إلى الاسم الحسن، فإن النفوس تكره الاسم القبيح ويصبح له انشراح من الاسم الحسن. وقد ضربنا بعض الأمثلة فيما كان يفعله العرب من بعض تغيير المسميات أو من بعض تسمية الأشياء تفاؤلا، وقلنا أنهم يسمون الأعمى بصير تفاؤلا برد بصره، والمسحور مطلوب تفاؤلا بطبه وشفائه، وهكذا المفازة سموه بذلك ولم يسموه مهلكة تفاؤلا بالفوز والنجاة من تلك الأمكنة المخوفة، والعطشان يسمونه ريان، تفاؤل بالري وهو الشرب، شرب الماء، إلى غير ذلك مما كان يفعله أهل الجاهلية، وكل هذا من الفهم، وإلى غير ذلك مما كان يفعله العرب، يسميه العرب، يعني هذا من أمور العرب، أمور أمور الجاهلية، من الشيء إذا نسبة الجاهلية فهو شر، لكن شيء كان يقوله العرب ووجد هذا في لغتهم، وكل هذا من الفهم. قال رحمة الله عليه قوله قال وما الفاء؟ قال الكلمة الطيبة، لكن مما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز للشخص أن يجعل له شيئا يتفاءل به، فإن هذا داخل في معنى الطيرة، لا يجعل له شيئا يتفاءل به، هذا يدخل في الطيرة، وإن المراد بذلك أنه يسمع شيئا من غير قصد، يسمع كلمة طيبة من غير قصد لذلك فتورث حسن الظن بالله عز وجل، لا أنه يفعل شيئا يتفاءل به، بحيث أن ذلك الشيء هو الذي يدفعه إلى عمله وإلى مراده، فإن هذا من جملة الطيرة، والذين كانوا يتطيرون في الجاهلية كان يحصل لهم بالتطير الشؤم والفأل، فإن الطير اتجه إلى اليمين حصلهم الفأل ومروا، وإذا اتجه إلى اليسار حصلهم الشؤم فانكفوا، فليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، يعني إذا إنسان يريد مثلا أن يسافر أو يذهب أو يجري عملية من العمليات مثلا، ما يبقى في السوق يطوف في الناس يريد أن يسمع الكلمة الطيبة، يسمع من ينادي سالك فيقول إذا سوف تنال السلامة، سوف أجري هذه العملية، فيبقى يبحث عن ذلك أو يفعل معه أو يفعل أي شيء من الأفعال التي تدفعه إلى العمل الذي أراد، وإذا لم يجد ترك ذلك العمل، هذه الطيرة، نعم هي الطيرة التي كان عليها أهل الجاهلية، إذا ليس هذا هو المراد بالفعل. لا لا هذا ما له علاقة. قال رحمة الله عليه قوله قالوا ما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، بين صلى أن الفأل يعجبه دل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. قال ابن القيم ليس بالإعجاب بالفأل محبة شيء من الشرك، بل ذلك إبان عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه من الدنيا النساء والطيب، وكان يحب الحلوى والعسل، يحب حسن الصوت للقرآن أو حسن الصوت للقرآن، القرآن والأذان، ويستمع إليه، ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم، وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يرضي إليهما. والله سبحانه جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته ومن نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيه الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرعت هذه الأسماء والأسماء استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمع أطلابها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثر لها خوفا وطيرا وانتناشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة الشرك. قال وقال الحليم إنما كان صنع يعجب الفأل لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. فعلى كل هذا هو الفعل، وكما عرفناه ليس المعنى أن الإنسان يفعل شيئا يتفاءل به ويقول أفعل كذا تفاؤلا، أفعل كذا تفاؤلا بكذا وكذا، فإن هذا كما عرفنا داخل في جملة الطيرة، وليس هذا هو الفعل الذي كان يعجبه النبي عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله لابن داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث فيه ضعف، ذكر الطيرة عليه وسلم قال أحسنها الفأل. قال الشارح قول عن عروة بن عامر هكذا وقع في مصحف التوحيد والصواب عن عروة بن عامر كذا أخرج أحمد أو داود غيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه. فقال أحمد عروة فقال أحمد عن عروة ابن عامر القرشي وقال غير الجهني، واختلف في صحبة قال وعد له صحبة، وذكر ابن حبان في ثقات التابعين وقال مثلي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسنها الفأل، قد تقدم صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه الفأل، وروى الترمذي صح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا نجيح يا راشد. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بعث عاما سأله عن اسمه فإذا أعجبه فرح به، وإن كان اسمه رؤيا كراه ذلك في وجهه، وإسناده حسن. وبين في الحاشية ضعف، نعم ضعف هذا الحديث. قال وهذا فيه استعمال الفأل. قال ابن القيم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها. وهذا على القول بثبوت الحي والحديث لا يثبت، ومن أهل العلم من يذكر على أن الطيرة فيها شؤم وفأل، والفأل الذي في الطيرة أحسنها، الفأل الذي في الطيرة أحسنها لأن الطيرة فيها شؤم وفأل. وعلى كل على كل حال الحديث لا يثبت. وهنا ابن القيم رحمه الله عليه يقول أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة هو خيرها، فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد، ونفع أحدهما وبطلة الآخر. ونظير هذا منع من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك لما فيه من المنفعة الخالية المفسدة. قوله ولا ترد مسلما، قال الطيب تعريض بأن الكافر بخلافه. قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك، يعني تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. ففي نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد، وهو دعاء الناس من وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأن لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد ما اعتقدها سفيها مشركا. قوله ولا حول ولا قوة إلا بك، استعانة الله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك الدعاء لما يصدر عن حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات، والحول التحول والانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك لله وحده في تبرئ من الحول القوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. وهذا هو التوحيد الربوبية، هو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بين ذلك بحمد الله تعالى إلى هنا.